بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. صدق الله العظيم. هذا كلام جديد يبدأه بيان الله عز وجل بهذا الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا له: قل، أي قل يا محمد، قل هذا الذي أقوله لعبادي، قل هذا الكلام الذي أخاطب به عبادي. ما هو الكلام الذي يخاطب الله به عباده؟ هو: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. ورد في سبب نزول هذه الآية عدة أحاديث، ولعل أقربها ما رواه ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس قال: جاء وحشي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاتل حمزة، جاء مستجيرا إليه، قال: جئتك مستجيرا حتى أسمع كلام الله. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أود ألا تأتيني مستجيرا، يعني هو كان مشرك، ولكن نعم قبل رسول الله جواره حتى يسمع كلام الله بشأنه، وبقي هكذا. فأنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم قوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فقال وحشي: فمن لي بالتوبة؟ يعني يخشى هو قتل وزنى وارتكب، ويخشى أن يأتيه الموت قبل التوبة. قال: إني مستجير بك إلى أن أسمع كلام الله، يعني يريد أن يسمع شيئا أكثر من هذا. فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم جواره، يعني استجارته، وظل إلى أن أنزل الله عز وجل قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم على وحشي هذه الآية، قال: ولكن الله يقول إلا من شاء، لعله لا يشاء. كلام يا نعم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لكن لمن يشاء. قال: فلعله لا يشاء. وطلب من رسول الله أن يبقي جواره وأن ينتظر أن يسمع كلام الله عز وجل. فأنزل الله فيما بعد هذه الآية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وعندئذ دخل الإسلام آمنا مطمئنا تائبا عن شركه وكفره. نعم، هذا أحسن ما قيل في سبب نزول هذه الآية، وهذا يدل على سوء فهم من فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوحشي وقد رآه في مسجده بعد أن أسلم إن استطعت أن لا تريني وجهك فافعل. هذا يعني هو الحديث صحيح، لكن هنالك سوء فهم لهذا الحديث. هذا الذي قلناه يتناقض مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم له بهذا الشكل. نعم، كيف يأتي مسلما لا مستجيرا، مسلما ويقول له رسول الله، يعني يطرده بأسلوب لطيف: إن استطعت أن لا تريني وجهك فافعل. ما يعني المعنى الدقيق لهذا الحديث؟ والحديث صحيح، الحقيقة أن وفد طائف، وفد ثقيف، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح، بعد فتح مكة، دخل المدينة ليسمع هذا الوفد وليحاور رسول الله. لم يأتي مسلما، وإنما جاءوا ليسمعوا كلام الله عز وجل. فاستقبلهم رسول الله وأنزلهم في المسجد. كان بينهم وحشي. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقف على قدميه الساعات الطوال وهو يكلمهم ويسمع أسئلتهم ويجيب عنها. نعم، الحديث معروف. نعم، أثناء حديثه لهم رأى وحشيا وهو بينهم، فلما رآه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن استطعت أن لا تريني وجهك فافعل. هل كان مسلما؟ لم يكن قد دخل، مثلهم كلهم ما كانوا مسلمين، كلهم كانوا جايين وأنزلهم رسول الله في المسجد إكراما لهم. حتى العلماء عندما يتحدثون عن حكم دخول المشرك أو الكتابي المسجد يقولون يجوز، نعم، إذا أذن الإمام بذلك، ويستدلون على هذا بإدخال المصطفى صلى الله عليه وسلم وفد ثقيف إلى المسجد، يعني ما كانوا مسلمين، وكان وحشي معه. ثم لما انفض الجمع وأسلموا وانتهت المشكلة، جاءه وحشي، هذه تتم الحديث، جاءه وحشي مستجيرا لا مسلما، يقول له جئت، قال له: جئتك لكي أسمع كلام الله، نعم، في حقي، فأنا فعلت وفعلت وفعلت، ما الضمانة أن يغفر الله لي؟ فأنزل الله الآية الأولى والتي بعدها والتي بعدها، وأخيرا طابت نفسه وحشي عندما سمع كلام الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، فدخل الإسلام. إذن قول النبي عليه الصلاة والسلام لوحشي: إن استطعت أن لا تريني وجهك، ليس بعد إسلامه، وإنما كان ذلك قبل إسلامه. وما في إشكال، يعني قبل أن يسلم ما قال له اطلع من المسجد، قال له بس يعني لا تستسيرني وأنت قاتل حمزة قاتل عمي، يعني هكذا. ولما دخل الإسلام اختلف الشأن. هنا الباري عز وجل يخاطب عباده جميعا: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. أسرفوا على أنفسهم بارتكاب المعاصي، بارتكاب المحرمات، الآثام، بالفسوق، أيا كان نوعها. نعم، وأصبحوا بعد ذلك في وجل من أن يغفر الله لهم أو لا يغفر، يعني نادمين، ولكنهم لا يعلمون مصيرهم. قل يا محمد لهؤلاء كلامي الذي أخاطبهم به: لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. لا تقنطوا، أي لا تيأسوا من رحمة الله سبحانه وتعالى. وهذا النهي دليل قاطع على أن اليأس من رحمة الله معصية من أخطر المعاصي، فلا يجوز للإنسان أيا كان، عاصيا، فاسقا، مستقيما، أيا كان، لا يجوز له أن ييأس من رحمة الله، إذا كان مؤمنا طبعا، إذا كان مؤمن بالله عز وجل. مؤمن بالله لكن مرتكب معاصي كثيرة لا ينبغي له أن ييأس من رحمة الله أبدا، بل ينبغي أن يعلم أن الله عز وجل يمكن أن يغفر له ذنوبه كلها مهما كانت كثيرة. طيب، ما هو المستند لعدم القنوط من رحمة الله؟ إذا واحد قال طيب كيف ما بدي أقنط من رحمة الله وأنا عاصي وفاعل وتارك وكذا، إجت الجملة الثانية اللي هي المستند، إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذا هو المستند. فالباري عز وجل من شأنه أن يغفر الذنوب جميعا. طبعا لمن يغفر؟ لمن يطلب ذلك؟ يعني هي مبينة، إذا واحد ما بده أنه الله يغفر له، مو وارد الحديث، هو ما بده. لكن الله يقول إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي لمن رغب في المغفرة. نعم، كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى، كما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالذي يطلب أن يغفر الله له، الله بيغفر له، واللي بيطلب أنه الله يغفر له شو بيساوي؟ بيتوب، مو هيك؟ الذي يطلب مغفرة الله ويعلم أن باب التوبة مفتوح، يقول يا رب لقد أذنبت ذنبا فاغفر لي ذنبي، بس بصدق رأسا الله سبحانه وتعالى يغفر له ذنبه. نعم، إذن هذا الكلام لا ينطبق على عاص عاكف على عصيانه، يستمرئ المعصية والفسوق ويرضى بذلك ولا يريد أن ينقطع عن معصيته ويستمر على هذه الحالة، لا، هذا ما الكلام، مؤلهم الكلام لواحد ملأ طباق الأرض معاصي وبعدين ندم، بس يا ترى شلون بدي، يعني أنا كل عمري معاصي، بساعة أو بخمس دقائق بدي توبه للباري عز وجل بينمحوا هدول؟ مو معقول. ها، خطاب لهذا الإنسان وأمثاله، بيقولوا لا، تعال أقبل إلى الله وتجد أن الله سبحانه وتعالى قد أقبل إليك. نعم، إذا مشيت إليه خطوة مشى إليك ذراعا، وإن أقبلت إليه ذراعا أقبل إليك باعا، وإن جئته تمشي يأتي إليك هرولة. هو شو معنى الكلام؟ يعني إذا التفتت إلى الله لفتة واحدة هو يقبل إليك إقبال الرحمة. فإذا قلت يا رب أنا والله مذنب اغفر لي ذنبي، يغفر لك ذنوبك. طبعا إلا حقوق الناس لابد من أن يجري السماح بها، فإما أن تستسمعهم وإما أن تعطيهم حقوقهم أو يلهمهم الله أن يسامحوك. لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم، هو ما في غيره، ومن يقبل التوبة إلا الله، مثل ما قال الباري في مكان آخر، إنه هو أي لا غيره الغفور الرحيم. هنا لكي لا يختلط معنى هذا الكلام بما لا علاقة له به، يعني يأتي من يقول إذن لكان أهالي أمريكا وأوروبا وكل هدول الكفار والفساق الله بده يغفر لهم، كلهم من عباد الله، لا، حتى لا يفهم هذا الفهم الخاطئ. قال الله عز وجل بعد ذلك وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. بس أنتم مهمتكم الإنابة، الرجوع إلى الله. هل أنتم ممن يطلب المغفرة أم لا؟ إن كنتم لا تريدونها طيب ما لكم علاقة بهالكلام كله، وإن كنتم ممن يريد المغفرة إذن شو المطلوب منكم؟ توبوا، بس هذا المطلوب، الإنابة إلى الله عز وجل. فأنيبوا إلى ربكم حتى يتحقق فيكم كلام الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. وأسلموا له، استسلموا لأوامره جهد استطاعتكم، اخضعوا لحكمه، دينوا بالعبودية والولاء له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. لكن إذا أنتم ركبتم رؤوسكم ولم تتوبوا وبقيتم على هذا النحو، معناته أنتم ما بدكم المغفرة. يوم القيامة سيأتيكم العذاب، وعندئذ الفرار من العذاب لا يفيد إطلاقا. هنا نلاحظ قاعدة من قواعد كتاب الله عز وجل، هي قاعدة تربوية كثيرا ما ألفت النظر ألفت النظر إليها، أن الله عز وجل كلما أطمعنا برحمته في كتابه حذرنا بعد ذلك مباشرة أو قبل ذلك مباشرة من عذابه على طول. القاعدة ما بتنخرم، إذا أطمعك الله برحمته لن يدعك هكذا، لأنه إذا تركك دائما يلا آيات الرحمة آيات الرحمة تتدلل على الله، لابد أن يتبع ذلك بالتحذير من عذابه، وإذا حذرك من عذابه لابد أن يطمعك قبل ذلك أو بعد ذلك برحمته. هنا من هذا القبيل، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لو بقيت الآية عند هون كان الإنسان يعني فعلا تدلل على الله، لكن رأسا جاء التحذير من العذاب، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. من هذا القبيل أيضا قول الله عز وجل نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، بعدين شو قال؟ وأن عذابي هو العذاب الأليم. اقروا القرآن من أوله لآخره، لما بتشوفوا عم يتحدث عن رحمته بتلاقي رأسا أتبع ذلك بالحديث عن عذابه. نعم، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، شو قال بعدين؟ وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. لسيدنا أبي بكر وصية وجهها إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول فيها واعلم يا ألم تر يا عمر أن الله أنزل آية الرخاء إلى جانب آية الشدة وأنزل آية الشدة إلى جانب آية الرخاء لكي لا يطمع المؤمن طمعا يتمنى فيها على الله ما ليس له، ولكي لا ييأس يأسا يلقي فيها بيديه. ألم تر يا عمر أنما ذكر الله أهل النار بأسوأ أعمالهم، فإذا ذكرتهم قلت إني لأرجو أن لا أكون منهم، أنا مالي مثلهم، وإنما ذكر الله أهل الجنة بأحسن أعمالهم، فإذا ذكرتهم قلت أين عملي من أعمالهم. أي كلها من نفس المنهج التربوي، يعني هلا مثلا بيقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون، تقول لحالك وين أنا مالي هيك. نعم، لكن تسمع كلام الباري في صفة الكافرين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين، تقول لحالك والله أنا كما مالي مثل هدول. إذن كيف صار مصيرك؟ في حالة بين الأمل برحمة الله والخوف من عذاب الله، وهذا منهج تربوي في كتاب الله عز وجل ذو أهمية كبيرة جدا. نقف عند قوله تعالى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واجبر كسر قلوبنا وأذهب غم نفوسنا واجمع لنا الخير كله واصرفنا عن الشر كله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.